الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في المرة الماضية في قضية هذه الأشجان التي يبثها المرء لنفسه وإخوانه، أما ينبغي أن يكون المرء عليه في تحقيق أسباب المغفرة في رمضان في هذا الموسم الذي فتحه الله تبارك وتعالى، ليكون سببا للعتق من النار وسببا لتغيير أحوال الناس مما كانوا فيه من البعد والتفريط والغفلة إلى أحوال أخرى أحب إلى الله تعالى وأقرب إلى الله تعالى. ومن لم يحصل في رمضان هذه المغفرة وذلك العتق من النار ولم يعمل لتحقيق ذلك، فمتى يحصل هذه المغفرة التي فتح الله تعالى أبوابها على ساعتها؟ المهم نختصر ما مضى كله لنصل إلى أننا قد صار شعارنا في المرات الماضية لما وصلنا إلى المجاهدة، صار شعارنا قول سعد بن معاذ، قول براء بن مالك: لا يرين الله ما أصنع. يعني وصلنا إلى أن المرأة قد صمم على تحقيق أسباب المغفرة هذا العام، وعلم أن المغفرة درجات عالية وهي الفوز العظيم الذي ذكر الله تعالى في كتابه. لذلك فإن المرأة لما علم بقيمتها واستشعر خطرها فإنه لم يبالي أن يدفع لهذه المغفرة كل وقته وكل جهده في ظاهره وباطنه وليله ونهاره، وأنه مهما بذل لتحقيقها فإنه لا يساوي شيئا، وأنه مهما غفر الله تبارك وتعالى له فكأنه لم يبذل شيئا، وكأنه لم يتعب في شيء، وكأنه لم يحس بألم شيء. انتهت تلك الآلام وتلك الأوجاع وتلك المشاق بهذه المغفرة، وأصبح المرء في الفوز العظيم وفي الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. لما علم المرء ذلك كما أشرنا أن المغفرة عظيم خطرها وأنه ينبغي أن يبذل لها وأنه مهما بذل فإنه لا يغازي هذه المغفرة، فاستشعر ذلك وبدأ في أخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى يبذل فيه وقته وجهده وماله وصحته، وعلم في نفس الوقت أنه مهما بذل من مال وصحة وجهد ووقت فإن الله تبارك وتعالى يبارك له فيه ويكافئه بأعظم منه، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع عنده جل وعلا العمل مهما كان قليلا إذا كان المرء مخلصا فيه لربه. وقد ذكرنا الآيات في ذلك، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وديا إلا كتب لهم. كل هذه الخطوات وكل هذه الأموال تكتب لهم كما هي ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فلما علموا ذلك شعروا عن سعيد الجد وقالوا كما قال الصحابة نحن لها، وكما قال البراء كما ذكرنا في قوله تعالى إن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نزلت فيه وفي أصحابه حيث عاهد الله تعالى وعلى ما يصنع. فاته موقف بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أحد، فكان قسمه بالله تعالى أن يرى الله تبارك وتعالى منه أعظم ما يمكن أن يرى وأكثر ما يمكن أن يرى وأصعب ما يمكن أن يرى من الأعمال الصالحة والإقبال والبذل، حتى بذل نفسه لله تعالى وقتل في بدر وأصيب بأكثر من 80 طعنة أو رمية أو ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسيف، ولم يعرف رضي الله عنه. وكان شعارنا الذي حملناه ورفعناه المرة الماضية هو هذا المعنى، وهذا المعنى كان مبنيا على المجاهدة، يعني أن المرء قد علم أن قيمة المجاهدة أن هذه الأحوال الحسنة التي يريد أن يصل بها إلى الله تعالى لا تصل به بالتمني بأنه إن شاء الله سيفعل وإن شاء الله سيكون أحسن وإن شاء الله سيبذل وإن شاء الله كذا، هذا التمني الذي يعيشه مع مخالفة الواقع من الركون إلى النوم وتقديم الكسل وراحة الجسم على تحصيل أسباب المغفرة لا يعد أن تكون أماني. هذه الأماني لا تأتي بخير، وإنما يسوف المرء فيها وقته ويضيع فيها قلبه ويتشتت فيها عمله، ثم يجد في نهاية المطاف أنه لم يحصل شيئا. لذلك قلنا طريق تحقيق لا يرين الله ما أصنع والتصميم على تحقيق أسباب المغفرة طريق المجاهدة، لا بد كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سيكون معهم جل وعلا يقويهم ويشد أزرهم ويمدهم بمدد جل وعلا ويحفظهم من النفس والشيطان والهوى وعن كل ما يعوقهم في سيرهم إلى الله ويضعفهم في طريقهم إليه جل وعلا. ولذلك لما انتهينا إلى هذه المجاهدة بدأنا اليوم لنذكر بالكلام الذي ينبغي أن يكون اليوم وبعد اليوم إلى انتهاء رمضان، وهو قد علمت أيها المسكين السامع والمتكلم أن بشائر المغفرة لها آثارها، أو أن المغفرة لها بشائرها ولها آثارها التي تظهر على المرء وهذه البشائر والآثار لا بد إما أن تكون قد أحسست بشيء منها وأنك قد استنشقت عبيرها الذي يرسله الله تبارك وتعالى ليبشر به عباده المؤمنين، وظهرت عليك تلك الأحوال من أحوال المجاهدة وتحقيق أسباب المغفرة والتصميم على أن تري الله تعالى منك أو أن يرى الله جل وعلا منك ما تقر به عينك عند الله وما يرضى به المولى سبحانه وتعالى عنك، وإلا فأنت في التكاسل كما هو وفي البعد كما أنت. وبشائر هذه المغفرة وآثارها التي تظهر على المرء لا بد وأن ينظر المرء فيها ليرى قد سار في الطريق إلى الله تعالى أو أنه لازال مبتعدا، وأنه ينبغي أن يبدأ مرة أخرى وأن يحاول وأن يجاهد وأن يسير تحت هذا الشعار مهما كانت الظروف ومهما كانت المعوقات ومهما كانت الشبهات والشهوات ومهما كانت الغفلات والابتعاد عن الله تعالى. فلا بد حينئذ أن يظهر عليك في هذه الأيام، لا بد أن ترى في نفسك ما ينبغي أن يبشرك بأنك قد صرت في الطريق، وأنه قد انشرح صدرك بذلك وأقبلت عليه وأحببت ربك، وهو ما يظهر في قوة العزيمة وقوة الهمة. ما زالت همتك على هذا الحال من الضعف والتكاسل والركون إلى النوم وراحة الجسم والبخل بالوقت والجهد الذي قد أعطاك الله تبارك وتعالى لتحقق به أسباب المغفرة، ما زالت ضعيفة الهمة في إقبالك على الله تعالى، وكذلك ما زالت عزيمتك منحلة لا تقوى على القيام بأعمال الإيمان، أو أنك قد رأيت في نفسك قوة الهمة وقوة العزيمة وبدأت ترى في نفسك حسن السير إلى الله جل وعلا ورأيت مدد الله تعالى وقوته لك ورأيت حزمك وتصميمك على تحقيق هذه الأسباب من أسباب المغفرة، وجدت نفسك قد سارعت إلى الطاعة تسارع إليها وتتنفس فيها وتقبل عليها وتحبها، أو أنك ما زلت كذلك واقفا في مكانك متأخرا عن إخوانك لا تحاول سرعة السير وسرعة المنافسة وتجد من سبقك إلى الله تبارك وتعالى، فلا تهتم ولا تحزن ولا يصيبك ذلك بشيء من الضيق والألم أن قد سبقك السابقون إلى الله تعالى ونافسك المنافسون وصاروا إليه وأنت ما زلت تركن فيها إلى الدنيا وتنام فيها وتتكاسل وتبخل بوقتك وجهدك الذي قد أعطاك الله تعالى. وجدت نفسك قد ملت إلى القرآن وآثرت قراءته والتدبر فيه والإدمان له والمحبة له، إذ هي دليل محبة الله تعالى. وجدت القرآن هو دواء أمراضك وشفاء عللك، وجدته أنيسك الذي لا تستوحش منه، ووجدته كذلك هذا القريب الذي لا تود أن تفارقه، أو أنه ما زلت بعيدا مجافيا له، ما زلت كذلك لم تحصل منه ما يشفي تلك الأمراض والعلل وما يقبل بك على الله تعالى وتحب به لذة المناجاة له جل وعلا وحسن التلاوة له والإقبال والتفهم والتدبر، وأنه يخاطبك بما يكون سبب سعادتك. وجدت نفسك محبا لهذا القرآن مقبلا عليه مقدما له على كل شيء تقوم به وتصلي به وتتلوه وتتدبر معانيه وتقبل عليه وتحزن حزنا شديدا إذا فارق كلام الله تبارك وتعالى قلبك ولسانك، رأيت نفسك قد تغيرت أحوالك مع القرآن الكريم محبة وإقبالا، رأيت نفسك كذلك قد ملت إلى ذكر الله تعالى الذكر الكثير، كما ذكر الله جل وعلا: اذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروني أذكركم. وجدت نفسك قد خرجت عن الغفلة إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وعن البعد إلى الطاعة، وعن المعصية إلى الإقبال على الله جل وعلا، أو لا زالت الغفلة تشمل أقوالك وأفعالك، تشمل لسانك وقلبك، لا زالت الغفلة هي السائدة في تصرفاتك وأحوالك. أحببت الذكر لله تعالى وركنت إليه، وصار ذكر الله تعالى حصنك الذي تتحصن به، وصار لسانك ربا به، وصار قلبك موافقا للسانك في ذكر الله تبارك وتعالى، وصار ذكر الله تعالى لك هو الحياة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إن تركت الذكر كأنك خرجت من الماء كما يخرج منه السمك، لتحس بالألم وتحس بالموت عند فقد هذا الذكر لله تعالى. وجدت نفسك، وهي الحالة المهمة، تركن إلى الله تبارك وتعالى وتميل إلى الدار الآخرة، أحسست بالركون إلى الدار الآخرة، وأحسست بالزهد في الدنيا والتخفف منها، وعلمت خطر الآخرة والإقبال عليها والاستعداد لها، ووجدت قلبك قد ثبت هذا القلب واستقر على المحبة والسير إلى الله تعالى والركون إليه والزهد في هذا الزائل والحطام وتلك الشهوات، وأن هذا القلب قد صار قلبا سليما صحيحا حيا يحس بأسباب سعادته ويتألم لأسباب شقائه، راكنا إلى الله تعالى مقبلا على الآخرة يحس بها، مستعدا للرحيل إلى الله تبارك وتعالى، يجهز جهازه للسفر إليه، يحاول أن يعد ما يكون سببا لتبييض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أو ما زال قلبك مشتتا بين الدنيا والآخرة، وقلبك كذلك متنوعا في أودية الدنيا، كل طريق منها قد أخذ جزءا من هذا القلب، قد انفرط عليه عقده، وما زالت الشهوات تقيده، وما زال نسيان الآخرة هو الطابع على قلبه، وأنه ما زال متعلقا بالدنيا متشبثا بها، ما زال طول الأمل هو الذي يسيطر على أقواله وأفعاله وتصرفاته مع الله تعالى. رأيتك ثابتا تحب الآخرة وتقبل عليها، وتزهد في الدنيا وتتقلل منها، وتكسر ذكر الموت والإقبال على الله تعالى، وأنك تستعد لهذا اليوم الذي لم فر له. إن بشريات المغفرة وآثارها، وإن آثار المغفرة تظهر في هذه المعاني التي تغير حال المرء من إقباله على الله تعالى، ومن ركونه إليه، ومن تعلقه به. وهذا الأثر التالي، وهو أثر محبة الله تعالى، هل تأثرت أعمالك في هذه الأيام من قيام وصيام وذكر وإقبال، فظهرت منها محبة الله تعالى، وظهر فيها التعلق به جل وعلا، وحسن التوكل عليه والثقة فيما عنده، وأن القلب صار مطمئنا بذكره يأنس به سبحانه وتعالى، يستوحش من الخلق ومن الناس، ويقبل على الله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما عند الله هو خير له، وأنه كلما ازداد توحيده ومحبته قد استنار قلبه واستضاء هذا القلب، وارتفع في هذا القلب توكله لله تعالى، توكله على الله تعالى، وثقته فيه ومحبته له، فظهر إيثاره لربه على كل شيء، أن يؤثر مرضات الله تعالى على مرضات الناس، وأن يؤثر مرضات الله تعالى على رضا نفسه، وأن يؤثر ما عند الله تعالى على راحته، وأن يقدم محبة الله تعالى على محبة كل شيء على نفسه التي بين جنبيه، أن يرى ذلك في أنسه بربه واستحاشه من الخلق، أن يرى ذلك في شوقه إلى الله تعالى، أن يرى ذلك في دوام الذكر، أن يرى ذلك في الطمأنينة الجديدة التي تحس بها القلوب عندما تركن إلى الله تعالى وتثق فيه وتتوكل عليه وتحسن القيامة بما يكون سبب محبته ورضاه. أو لا زالت هذه القلوب لا تستشعر هذه المعاني من معاني الإقبال على الله تعالى والتوكل عليه والطمأنينة لذكره والأنس به ومحبته سبحانه وتعالى، حتى يصير محبته ورضاه وخوفه وخشيته هو المقدمة عندك على كل محبة ورضا وخوف وخشية. انظر إلى أحوالك هل ثبتت واستقرت على تلك المحبة، أو أن قلبك لازال هواء تتخذفه الشهوات والشبهات، وساعة يطيع وساعة يعصي، وساعة يذكر وساعة في الغفلة، وساعة في البعد، وساعة في التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة، وساعة في تذكر الدنيا الآخرة والموت والإقبال. لا زال تتخذفه أمواج الشهوات والأهواء والنفس ومحبة الدنيا والإقبال عليها ونسيان ما عند الله جل وعلا. انظر إلى أحوالك، انفرط عقدك فيها وصرت قد أيست أو يأست من إصلاح النفس والإقبال على الرب، يأست من أن تكون كما أحب الله تعالى لضعف العزيمة ولخور لضعف الهمة وانفراط العزيمة التي أنت فيها، أي أنك لم تحزم أمرك في الإقبال على الله تعالى ومحبته، ولم تحزم سيرك إليه، لا زالت تتجاذبك الشهوات وتأخذك الدنيا والمال والعيش والسعي، وكل ذلك يشتت قلبك فيها ويجعلك غافلا عن ما يكون سبب أسباب هذه السعادة التي إذا أنت حققتها أيها المسكين فقد حققت سعادة الدنيا والآخرة، وإذا أنت سرت فيها فإنك قد تحصل الدنيا والآخرة التي كتب الله لك. لا تظن أيها المسكين كما ذكرنا السامع والمتكلم أنك بركونك إلى الله وحسن توكلك عليه وإقبالك وقضاء وقتك وقلبك ولسانك وعملك كل ذلك في خدمته سبحانه وتعالى أن تضيع عليك الدنيا، لا، كما ذكر النبي وكما ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى، بل تأخذ الدنيا، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله، جمع هذا الشمل، هذا القلب المتشتت الذي قد تشتت في أمور الدنيا في البيت والمال والسفر والولد والكذا وكان وما يكون وما يمكن أن يكون، وأزعجه ذلك كله وأخرجه عن ثباته وإقباله وتعلقه بالله تعالى، وأخرجه عن حسن التوكل واليقين والثقة في الله جل وعلا، أخرجه عن أن يكون مؤمنا. الإيمان الذي تعود ثمرته بهذه الأحوال من أحوال القلب، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة هذه الدنيا التي كانت السبب فيما أنت فيه من شتات عن الله وغفلة عن الآخرة وبعد عن تحقيق أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة أتتما الدنيا وهي راغمة. حلت عليك هذه البشائر أو أنك ما زلت متأخرا عن ربك، لا تؤثره تؤثر النوم، لا تؤثره تؤثر الشهوات، لا تؤثره تؤثر الأكل والشرب، لا تؤثره تؤثر الأنس بالناس، لا تؤثره تقدم عليه محابك ومراضيك على محابه ومراضيك. لا زال لسانك واقفا عن إدامة ذكره وقلبك واقفا عن مواطاة اللسان، لا زال قلبك لم يستشعر دواء القرآن والإقبال عليه ومحبته، لم يمتلئ هذا القلب ولم يصل على هذا الحد العظيم من امتلائه بكلام الله تعالى. كل ذلك كان تقدمة لما ينبغي أن نشير إليه من أنه ما زال الشعار الذي قد رفعناه من تحقيق أسباب المغفرة والتصميم عليها، وأن يبذل المرء فيه ما يرى الله تبارك وتعالى منه حسن الأداء وحسن الإقبال، ويرى الله تبارك وتعالى فيه صدق العمل والإخلاص، ويرى الله تبارك وتعالى فيه أنه حزين على ترك هذا الإقبال على ربه، وحزين على ترك هذا البذل، أو حزين على ضعف هذه الهمة وضعف هذه العزيمة والإرادة في الإقبال على الله تعالى، وأنه يود أن تتوجه هممه كلها وأعماله كلها وأقواله كلها في ظاهره وباطنه إلى رضا ربه ومحبته والتعلق به، إلى أن يكون مستعدا لآخرته مقبلا على ربه، يحسن جهازه زاهدا في الدنيا راكنا إلى الآخرة، قد تجافى عن دار الغرور وظهرت عليه تلك المحاب والرضا لله جل وعلا. إذا كان ذلك هو التذكرة التي ينبغي أن نشير إليها، فإن هذه الأيام يعني أيام العشر، هذه الليالي ليالي العشر هي بداية هذه المجاهدة مرة أخرى، بداية العودة مرة أخرى إلى أن يتململ المرء بين يدي ربه وأن يبذل له وأن يري ربه منه ما يكون سبب رضا الله عنه وسبب فتح الله عليه وسبب جود الله تعالى عليه وسبب محبة الله له وسبب إقبال الله عليه وسبب انتشار الله جل وعلا له مما هو فيه، سبب حفظ الله له وسبب دفاع الله عنه وسبب مدد الله جل وعلا له. هذه الأيام هي أيام ذلك، فإذا كانت قد فاتتك كل هذه الأيام ولم تشعر فيها بما ينبغي مما أشرنا إليه، فإن الله تبارك وتعالى بكرمه وجوده ومنه وفضله ما زال يفتح لهؤلاء المؤمنين، يفتح لهم هذه الليالي وتلك الأيام ليستعيدوا فيها قوتهم ويجددوا فيها نشاطهم ويقبلوا فيها على ربهم وينتظروا فيها جائزة الرب سبحانه وتعالى. فإنه كلما أقبلت كلما أوشكت هذه الأيام على الانتهاء وكلما قربت النتيجة ازداد اجتهاد المرء وازداد إقباله، يود أن تظهر نتيجته فتبيض وجهه، يود أن تكون نتيجته حسنة وعاقبته الحسنى في هذه الأيام، وأن لا يخيب رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان أبعده الله أدخله النار، أدخله الله النار، قل أمين، قلت أمين. فهذه الأيام إذن هي ما ينبغي أن نفصل شيئا في مجاهدة المرء في الإقبال فيها على ربه وإحسان السير له ومحاولة البذل مما أعطاه الله تعالى من مال وجهد ووقت وصحة وفراغ وجاه وسلطان ليكون ذلك كله في خدمة الله فيزداد منه في الأولى والآخرة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما قربت هذه الأيام، يعني كلما قرب ظهور النتيجة، ازداد العاملون جهدا واجتهادا وازداد السعاة إلى الله تبارك وتعالى بذلا وإتقانا. كلما أوشكت أو قربت النتيجة أن تظهر أصابهم الخوف والاضطراب والقلق، فوصلوا ليلهم بنهارهم ليكون ذلك أقرب إلى تحقيق الفوز وإلى تحقيق ما يصبون إليه من النتيجة الحسنة التي تبيض وجوههم، ويخرجون من رمضان الخروج الذي يكون سبب غفران الله لهم وسبب عتق الله تعالى لرقابهم من النار. وهذا هو الفوز العظيم الذي ذكر الله تبارك وتعالى ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فأقبلت هذه الأيام إذن، وحديث النبي فيها صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وجد وشد المئزر وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. هذه مهماته ووظائفه في العشر. صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر جد صلى الله عليه وسلم وشد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. كل ذلك كان يحققه صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف إلى الله جل وعلا، بأن يعتكف قلبه وجسده على ربه سبحانه وتعالى، وأن يمتنع من مخالطة الناس وأن يقترب من أنفاس الخلق ليخلو بالله جل وعلا، وليكون هذا الخلو بالله تعالى سببا في إصلاح معاشه ومعاده، وسببا في تهيئة قلبه وجوارحه لتحقيق أسباب المغفرة، وسببا لتوفير الوقت والجهد والصحة. كل ذلك في هذه الأيام يواصل فيها ليكون سببا في أن يغفر الله له، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو ليس له ذنب أصلا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في درجة الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى هذه المسائل على شيء من التفصيل. كان إذا دخل العشر اعتكف صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر حتى إذا كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوم. وكان على أشغاله صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والقيام على مصالح المسلمين، لا يمنعه شيء من ذلك بتة أن يعتكف هذه العشر لله تعالى لتكون سنده ومؤونته في بقية عامه، لتكون قوته وبدده، لتكون شحنته التي يأخذها في هذا العام ليستمر بها بقية العام، هذه الأولى. والثانية لتكون سببا في مواصلة الليل بالنهار لتحقيق جائزة الرب، والثالثة ليلتمس فيها ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكانت هذه الأشغال والوظائف هي التي ينبغي أن تسيطر على أعمال الناس في هذه العشر. النبي لم يكن محتاجا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كله، قلبه موصول بربه وذكره لا يفتر وعمله لا يكل ولا يمل من المحبة والإقبال والخدمة للرب جل وعلا، هو أعلى الناس في الدنيا والآخرة في هذه الدرجة صلى الله عليه وسلم، لا درجة أعلى من درجته في ذلك. وهي الوسيلة التي لا تنبغي إلى العبد الواحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان المؤمنون لا بد أن يسيروا على هذا الحال الذي كان عليه إذا ما أرادوا أن يحققوا هذه الأسباب من التماس ليلة القدر، من الإقبال على الله تعالى، من الاستعداد لتحقيق جائزة الرب والفوز بها، وألا تكون أشغال الدنيا وعطلاتها ومعوقاتها سببا في أن تمنعك عن ذلك، لأنك أيها المسكين لست أعلى درجة منه ولست في حاجة إلى المغفرة لا. وكذلك إذا ما جاءك الشيطان ليقول لك لا تستطيع الاعتكاف هذا العام، إن شاء الله العام القادم سوف تعتكف 100 يوم وسوف تعتكف العام كله وسوف تخرج في سبيل الله بقية عمرك، كل هذا من تسويل الشيطان ليضيع عليك هذه الأيام التي ينبغي أن تواصل فيها ليلك بنهار. صلى الله عليه وسلم في درجته العالية كان يواصل هذه الأيام، يعني كان يواصل ليله بنهاره لا يأكل صلى الله عليه وسلم، توفيرا للوقت والجهد وإقبالا على الرب وتفريغا للقلب والبال والهم لأن يقبل على ربه. وما كان يأتيه من ربه سبحانه وتعالى من الفتوحات الإلهية والسعادات الربانية التي تنزل عليه بمعرفة ربه ومحبته والإقبال عليه والطمأنينة لذكره، كانت هذه غذاءه كما ذكر من ذكر في ذلك. لذلك كان يقول لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيه، لا يطعمه طعاما وشرابا وإلا لم يكن مواصلا ولا صائما صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ما يهل عليه من فتحات الرب سبحانه وتعالى ومن ذكره ومن الأنس به والإقبال عليه وتلك النفحات العظيمة نفحات الله جل وعلا. لذلك كان يواصل، واصل أصحابه رضي الله عنهم كما كان هو يواصل صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك وليتفرغوا لعبادة الله تعالى وليشغلوا أهمهم وبالهم بإقبالهم على ربهم، ينتظرون جائزته ويلتمسون تلك الليلة من ليالي القدر التي إن التمسوها غفر لهم ما تقدم لهم من ذنب. فقال نهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وجعلوا هي أكلة واحدة في السحر يأكلونها إفطارا وسحورا ويفرغون الوقت كله لله تعالى للأنس به لاستغفاره للبحث في أعمالهم وأقوالهم لترشيد أقوالهم وأفعالهم لتحسين أخلاقهم ومعاملاتهم مع ربهم لمحاسبتهم لأنفسهم وتوبتهم إلى غير ذلك مما يكون سببا للتأهل للفوز بجائزة الرب، ويكون كذلك سببا لتحصيل ليلة القدر. هذا الأمر الذي يراه في الاعتكاف المرء على خلاف ما نحن فيه من رؤية هؤلاء المعتكفين الذين كل همهم الائتناس بالناس والكلام وتضييع الوقت والتأخر عن الصلاة ويأكل ويشرب ويشرب شايا ويبعث كذا وكذا حتى تفوته الركعة الطويلة التي يقولون عليها ثم ينام بعد ذلك كأنه قد جاهد وقتل نفسه وفعل ما لم يفعله الأولون والآخرون. فهذه الحالة إذن لابد أن ينظر المرء فيها. لذلك كان كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره رضي الله عنهم يمتنعون عن الكلام في الاعتكاف مع أحد، لا حتى ولا بالكلام في العلم ودراسته، أن يعتكف على ربه وأن ينظر في هذه الشحنة التي ينبغي أن يحصلها وفي أسباب المغفرة التي يجب أن يجاهد نفسه عليها في أن يواصل ليله بنهاره ليكون أدعى إلى أن يراه الله، أن يراه الله تبارك وتعالى على هذه الحالة فيغفر له، أن يراه مواصلا ليله بنهاره لا يأكل إلا في السحر يفرغ وقته وجهده للصلاة والعبادة والقيام تراه يأتي العاشر صلى الله عليه وسلم ليقول لا نريد أن ننام قليلا، نريد أن نستريح قليلا، إنما كانت راحته وسعادته في أن يكون قائما لربه كما ذكر تعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكما قال هو صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة لا يكون قرير العين ولا يكون سعيدا ولا يكون أبدا مسرورا إلا في هذه الصلاة التي يتكاسل عنها الناس والتي يودون أن يتخففوا منها وألا يقوموا فيها. لذلك قال القائل حديث عائشة وأنس أو غيرهما إذا دخل العاشر صلى الله عليه وسلم قام الليل، كان يقوم ليله صلى الله عليه وسلم لا يفطر فيه، ينتظر أن يصادف ليلة القدر هذه الليلة في أي وقت أو جزء من ليل ليالي العاشر الآكد فيها في الوتر، وكان يوقظ أهله في هذه الأيام، يوقظ أهله في تلك العشر، كل من أطاق الصلاة أقامه للصلاة، كل من أطاق الصلاة أقامه صلى الله عليه وسلم ليشهد هذا الخير وليشهد تلك الرحمة وليشهد تلك النفحات من نفحات الله جل وعلا، وليكون كل أحد يأخذ نصيبه من رحمة الله تعالى، وأن تصيبه بركات الرب جل وعلا، وأن يتنزل عليه ما يتنزل من جود الله تعالى وكرمه وإحسانه في تلك الليالي. وجد وشد المئزر، شد المئزر كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر، وجد يعني اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يعني إن كان يصيب نوما في العشرين الأولى من رمضان في هذه الأيام ما كان يصيب نوما ولا غمطا، طوى فراشه صلى الله عليه وسلم واعتزل النساء وقام لله تعالى. وهذا الجد وهذا الاجتهاد مما ينبغي أن يكون شعار المتقين الذين يريدون ألا يمر عليهم رمضان إلا وقد أخذوا جائزتهم، ألا يمر عليهم رمضان مرغوم الأنف ينتظرون رمضان الآخر بهذه الوسيلة السيئة من وسائل الشيطان، وإنما أن يكون مواصلتهم على هذا الحال ليحققوا جائزة ربهم سبحانه وتعالى وليفوزوا بمغفرته، فإذا ما عيدوا كان حق له أن يعيدوا ساعتها، وإذا أفطر فرح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لقي الله فرح بصومه، فهذه الفرحتان للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه، وجد هذا الصوم الذي كانت عاقبته المغفرة والعتق من النار وجده يشفع له يوم القيامة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الصائمون من باب الريان حتى لا يدخله غيرهم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه الليالي من ليالي القدر ويقبل على شأنه ويرتب أحواله وينظر فيما عند الله ويأتنس بالله تعالى ويأخذ قصته من تفريغ القلب والبال لله جل وعلا وتفريغ الوقت والجهد والصحة والفراغ للعبادة وإصلاح أحوال القلب والنفس والنظر في سيره إلى الله تعالى والنظر في رحيله عن الدنيا وإقباله على الله جل وعلا، كان كذلك كما ذكر السلف كانوا يتزينون في هذه الليالي، يعني بعد أنهم يقومون ليلهم ويقيضون أهلهم ويجدون ويشدون المئزر ويتفرغون وقوفا قياما ليلهم ونهارهم لله تعالى، ينتظرون هذه الجائزة، يرفعون أيديهم إلى الله تعالى ألا يخيبهم وأن يعطيهم وأن يحسن إليهم. مع ذلك كله كانوا يتزينون لهذه الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر، يتزينون في ظاهرهم، وزينة الباطنة هي الأهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم يكون له حلة جديدة، كان تميم رضي الله عنه له حلة جديدة يلبسها ليلة القادر ثم يطويها إلى العام القادم، يتهيأ فيها لملاقات الله تعالى والدخول على الرب جل وعلا ويتزين بها لينتظر هذه الجائزة من الله جل وعلا. وهذه الزينة الظاهرة مما ينبغي أن يحرص عليه الناس من أن يغتسلوا ليالي الوتر التي تتأكد فيها ليلة القدر، وأن يتزينوا فيها وأن يزينوا مساجدهم ينتظرون بهذه الزينة الظاهرة دخولهم على ربهم وجائزة الله تعالى لهم. ولا تنفع هذه الزينة الظاهرة إلا بأن تتم بالزينة الباطنة، يعني بإصلاح القلب والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والخروج من المظالم والآثام والمعاصي والعزم على أن لا يعود لذنب أبدا، ويستغفر الله تعالى على ما كان ويصلح بينه وبين ربه وبينه وبين الناس. يرجو بهذه الزينة الباطنة أن يدخل على الله، أما أن يدخل عليه وشكله في الخارج مزينا هذه الزينة وباطنه على هذا السوء من هذه الأخلاق السيئة والتكاسل عن الله تعالى وطول الأمل ومن الحقد والحسد والغل ومن القطيعة والبغضاء والشحناء ومن الغفلة عن الله جل وعلا وعدم الاستعداد للقائه، فأن يحصل جائزة الرب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه أن يترك هذا. لم يكن الله تعالى ليمنعه طعامه وشرابه ليثيبه عليه ثم ما هو أشد منه يتركه له. لا، لذلك كانت هذه الأيام مما ينبغي أن تبدأ كذلك بالتوبة والاستغفار وإصلاح الباطن، وأن يستمر ذلك في العشر يهيئ به نفسه وقلبه لجائزة الله تبارك وتعالى، وأن يصلح ما فاته من هذه الأيام التي تكاسل فيها وتباطأ فيها والتي انشغل فيها عن الله جل وعلا، والذي شملت الغفلة فيها أقواله وأفعاله، والتي لم يحصل فيها من قرآنه وذكره ما يملأ قلبه نورا وإيمانا وما يربط على هذا القلب ويثبته ويجد نفسه مقبلا على الآخرة، لا تؤثر فيه الشهوات ولا تؤثر فيه الشبهات، يجد نفسه ثابتا قويا طوضا راسخا على أقدامه في السير إلى الله تبارك وتعالى، لا يجد نفسه ملطشة هكذا للشيطان والهوى، ولا زال مترددا ولا زال منفرط العقد والشمل. لا، وإنما ينبغي أن يرى نفسه على هذا الحال الذي يحبه ربه جل وعلا. لذلك كانت هذه العشر هي الفرصات الأخيرة التي ينبغي أن يتفكر الناس في أن الله تعالى قد فتحها لهم، ويشك أن تنتهي كما انتهى رمضان من قبل. وها قد رأيت أيها المسكين السامع المتكلم كيف تفلتت أيام رمضان ولم يرى القلب ما يمتلئ به، لم يحس القلب بهذه الأحوال الجميلة وتلك السمات المرضية عند الله تبارك وتعالى، لم يحس أنه قد امتلأ قلبه من محبة الله تعالى ومن نور الله تبارك وتعالى، لم يحس أن قلبه قد امتلأ أنسا وشوقا وإقبالا على الله جل وعلا، وآثر الركون إلى ربه والركون إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والثبات في السير ودوام الذكر وقراءة القرآن وكراهة المعاصي والذنوب والسيئات والحزن على الغفلات التي هو فيها. لم يستشعر القلب بعد ذلك، وأضاع تلك الأيام في أن لا يحصل هذه السعادات من ربه جل وعلا، فها قد فتحت تلك الفرصة الأخيرة، قد فتحها الله تبارك وتعالى للمؤمنين حتى يستدركوا ذلك كله، وحتى يتشبثوا بباب الله تعالى ويديموا الوقوف له والتضرع أن يفتح عليهم وأن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن يسامحهم وأن يمدهم بمدده سبحانه وتعالى وأن يؤنسهم بأنسه جل وعلا وأن يطهر قلوبهم وجوارحهم، وكذلك أن يديم عليهم ذكره سبحانه وتعالى. فإذا ما تحقق شيء من ذلك رأيت نفسك وقد صرت شخصا جديدا مع الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر أن تضيع تلك الأيام كما ضاع غيرها، الحذر الحذر أن تفرط في نفسك وفي سعادتك، الحذر الحذر في أن تكون سبب شقاء نفسك وبعدك، الحذر الحذر أن تكون سبب طردك وإبعادك بسوء عملك وقلة أدبك مع الله تبارك وتعالى، بتهاونك وتكاسلك وتقديم الدنيا الزائلة والراحة الثانية على الراحة الباقية وعلى هذه الحياة الباقية مع الله تبارك وتعالى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم أمدنا بمددك وقونا بقواتك وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك واحفظنا بحفظك واحفظنا بحفظك. اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا وتسلمه منا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من المقبولين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من عتقائك من النار. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، ان عذابها كان غراما، ان عذابها كان غراما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين وزين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.